بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن شاء الله من بدءا من هذا من هذه الليلة ومن هذا الوقت نعلق بما يسره الله عز وجل على اللامية المعروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه اللامية ذكر بعض أهل العلم ما يدل على ثبوتها، وهي وإن لم تثبت فهي جميلة وطيبة لقلة أبياتها ولكثرة ما تضمنته من المسائل ولاختصارها وإفادتها، وعليها شروح عديدة لأهل العلم، فهي مختصرة ومفيدة وسلسة وحفظها يسير. والبدء في مثل باب المعتقد وفي سائر العلوم يكون بالمختصرات، ثم ينتقل إلى ما بعده، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، لأنه إذا انتقل إلى كبار العلم ولم يهضم صغاره صعب عليه فهمه وضاق صدره وعزف عن العلم وتركه، فإذا تدرج وصل، وإذا بدأ بصغار العلم بلغ كباره بهضمه وفهمه وضبطه وحفظه. والشخص في بداية طلبه إذا تدرج فأخذ الكتب المختصرة ثم انتقل إلى ما هو فوقها كان محفزا له في الاستمرار، فيقول درسنا كتاب كذا والآن بدأنا في درس جديد، لكن لما يبدأ في بكبار الكتب يحتاج منه إلى زمن وعمر، فربما يمل ويكل ويتعب وينصب، فلا هو الذي حصل أوله فضبطه ولا هو الذي أدرك آخره وأتمه، لكن لما يمشي خطوة خطوة ودرجة درجة ينتهي من كتاب وهكذا، لأن حفظه للمختصرات ينمي إدراكه ويوسع حفظه، فتكون عنده الرغبة للتطلع لما بعده وهكذا. ومعلوم الشخص إذا بدأ في عمل وعنده عدة أعمال وفي رأسه عدة أشغال، فكلما انتهى من شيء فرح، يعني ارتاح أنه انتهى من عمل ويدخل دخل في العمل الثاني، يكون في عنده نشاط وإقبال، لو يؤتى لك بشيء تجلس فيه أيام تدوك هو شأنه في يوم ربما تمل تضبح. وهكذا لو أن عمالا أتوا على بيت واشتغلوا فيه شهرين ثلاثة كان جيدا، فلو طال إلى سنة سنتين يملون من العمل فيه، يحبون التغيير وهكذا. هذا أمر معلوم. وهذه اللامية لامية كما سمعتم لامية جيدة ومفيدة ونافعة وماتعة وسهلة وميسرة، فإذا حفظها الطالب وفهم ألفاظها وما احتوته وما تدل عليه وترشد إليه كان هذا بعون الله سلما لإدراكه المسائل بأدلتها ومعرفة قول أهل الحق والمخالفين والتمييز في المسائل. وإن شاء الله نمر على هذه اللامية بما يسر الله سبحانه وتعالى، بما يسر الله سبحانه وتعالى. وقد كان لي تعليق عليها من زمن ولكن إلى الآن ما قد بيضته من نحو 11 سنة. نسأل الله عز وجل أن يعين وتقييد الفوائد، الإنسان يعود نفسه دائما على تقييد الفوائد وعلى حفظها، فهذا يعينه على مراجعتها ومذاكرتها وعلى أن يستفيد ويفيد، أن يستفيد ويفيد. ولا بأس أن نقرأ شيئا عن ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فمثله جدير بمطالعة ترجمته والتعرف عليها والاستفادة منها والاعتبار بها والتأسي بما كان عليه من الجلد في تحصيل العلوم وحفظها وتقييدها والعمل بها ونشرها، فتراجم العلماء تعتبر نبراسا في سلوك طريق الحق والصبر عليه، خصوصا في هذه الأزمان التي اختلط فيها الحق بالباطل والصالح بالطالح، ومن تميز صار في غربة وكربة وشدة، وربما يغمز ويلمز ويطعن فيه وتشوه صورته وينفر عنه إذا كان على عقيدة سلفية مرضية طيبة، فإنه يكاد له ويتربص به. فإذا قرأ ما حصل للعلماء من قبله للعلماء قبله صبر وثبت وربط على قلبه وضبط نفسه، وهذا من أسباب الثبات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا من أسبابه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا كل تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخطأ أن يقرأ الشخص سير الأنبياء أو سير الصحابة أو سير العلماء من أجل تمضية الوقت والتسلية كما يسمونه، هذا خطأ. وإنما تقرأ سيرهم من أجل أن تتأسى بهم وأن تسلي نفسك بما وقع لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونقل له ما يقوله ذلك الرجل بأن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فماذا قال ابن مسعود؟ لا جرم لا أرفع بعد إليه حديثا، ما عاد أرفع شيئا، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا ثم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأنت إذا قرأت سيرة العلماء خصوصا من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا يعينك على الثبات على الحق وعلى قوله والصدع به وعلى نصرته والدفاع عنه. رجل ترجمته ترجمة نيرة، الذهبي من طلابه ولم يذكره في السير وخصه بترجمة مستقلة، خصه بترجمة مستقلة رحمه الله ورحم الله علماءنا. طيب نقرأ شيئا ونسأل الله أن يعين. هذه ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسبه هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني، ولقب تيمية قيل إن جده الخامس محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، نسبة إلى تيماء وهي بلدة بالقرب من تبوك، فلقبت فكان اللقب بذلك بسبب هذا. فابن تيمية هي اسم جد له بعيدة، جد له بعيدة أو عليا فنسب لها. وقال ابن النجار هذا فيما ذكر، وقال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسميه تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها، وهذا الثاني أظهر لأنهم يقولون يعني لأن هذا يعني ابن تيمية وشهر بذلك وسمته جدته بذلك، هذا أظهر. فقيل هذا وقيل هذا، قيل هذا وقيل هذا. فهذا من حيث هذه النسبة ابن تيمية. وأما مولده ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول من سنة 61 و600 للهجرة بحران من أرض الشام. وأما عن نشأته فنشأته كانت في أسرة وأسرته من الأسر العريقة بحران، وقد اشتهرت بالعلم والدين. فجده أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة ومن مؤلفاته المنتقى من أخبار المصطفى، وهو كتاب مشهور متداول الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه المسمى بنيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. ووالده شهاب الدين عبد الحليم أبو المحاسن تولى المشيخ بعد والده وعلم ولديه أبا العباس وأبا محمد. وأبو محمد أخوه وشرف الدين تفقه في المذهب الحنبلي وبرع فيه. هذا من حيث نشأته. أما عن شيوخه قال تلميذه المشهور ابن عبد الهادي وصاحب كتاب الصارم المنكي، هذا أشهر طلاب ابن تيمية، لكن وفاته تقدمت. شيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، ومن أشهر شيوخه شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 82 و600، وأمين الدين أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 86 و600، وشمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد القوي ابن بدران المرداوي المتوفى سنة 3700 للهجرة. وأما عن تلاميذه فأشهرهم ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700، والذهبي المتوفى سنة 48 و700، وابن القيم المتوفى سنة 51 و700، وابن مفلح المتوفى سنة 63 و700، وابن كثير المتوفى سنة 74 و700. هؤلاء أشهر تلاميذه. شيخ الإسلام تيمية برع في العلم ونصب للتدريس وللفتوى وهو ابن 20 سنة، وهو ابن 20 سنة. وذكروا في شدة حفظه أنه مر مع الغلمان وكانوا يحملون ألواحا يكتبون فيها في الكتاب، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية مذكورا بالحفظ والنباهة، فسمع به بعض علماء ذلك الزمان، فلما مر مع الغلمان دعاه قال لو ناولني لوحك، فناوله فكتب له 13 حديثا بأسانيدها، وقال له احفظها، أعطاه إياها وقال له احفظها وتعالي غدا سمعها. قال فنظر فيها فقال سمع، فقرأها عليه لم يغلط في حرف، فدعا له مشى، فقال هذا إن يعش سيكون آية، وفعلا صار آية رحمه الله، صار آية رحمه الله. والحفظ موهبة من الله سبحانه وتعالى، يؤتيها الله عز وجل من يشاء من خلقه، وليس كل من كان ذكيا كان ذكيا، وليس كل من حفظ حفظ، فكم من ذكي ليس بذكي، وكم من حافظ ضاع بسبب غروره وعدم لجوئه إلى الله عز وجل. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أشكلت عليه المسائل مرغ وجهه في التراب يدعو الله عز وجل ويسأله أن يفتح عليه حتى يفتح عليه. نعم، هكذا كان رحمه الله تعالى، وما بلغ ما بلغ إلا بسبب هذا. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.